أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في بيع الفضول، وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله الأدلة الدالة على صحة بيع الفضول، ومن ثم أراد أن يتطرق إلى الأدلة الدالة على عدم صحة بيع الفضول، وقال رحمه الله بأنه قد استدل على بطلان بيع الفضول بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. في الدرس الماضي تكلمنا عن الدليل القرآني الدال على عدم صحة بيع الفضول، وهو آية تجارة عن تراب. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني الدال على عدم صحة بيع الفضول، فقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بأن هناك مجموعة من الروايات استدل بها الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رحمه الله، استدل بهذه الروايات الشريفة على عدم صحة البيع الفضولي، وأوردها الشيخ الأعظم رحمه الله هنا في كتاب البيع. قال رحمه الله: وأما السنة فهي أخبار، منها النبوي المستفيض، المستفيض يعني الذي نقل بطرق متعددة، إلا أن كثرة الطرق لا يفيد العلم، لأن الطرق المتعددة إذا أفادت العلم ماذا يعبر عن الرواية؟ متواترة. هناك طرق متعددة ولكنها لا تفيد العلم، ويعبر عنها بالروايات المستفيضة. منها النبوي المستفيض، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله لحكيم ابن حزام أو حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذه الرواية رواية عامية لم تذكر في مصادرنا الحديثية المعتبرة والمعتمدة أبدا، وإنما ذكرت في المصادر الحديثية العامة، فقد ذكرت في السنن الكبرى للبيهقي، وكذلك ذكرت في سنن الترمذي. نعم، ذكرت في بعض كتبنا الفقهية، مو في كتبنا الحديثية، ذكرت في بعض كتبنا الفقهية كالخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله، والتذكرة للعلامة الحلي رحمه الله. ودائما وعادة عندما تذكر رواية في كتاب فقهي من كتبنا ولا تذكر في كتاب حديثي روائي من كتبنا، فالرواية عامية. أما كيف عبر عنها بالمستفيضة وهي لم ترد في مصادرنا على الإطلاق؟ هذا عهدته على من نقل الاستفاضة أو من ادعى الاستفاضة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك، فإن عدم حضوره عنده، شنو معناه الشيء اللي ما موجود عندك لا تبيعه؟ كناية عن عدم تسلطه على تسليمه، لعدم تملكه. فنحن نطرح سؤالا، نقول النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تبع ما ليس عندك، وأنتم تدعون عدم صحة بيع الفضولي. كيف تدل الرواية الشريفة على عدم صحة بيع الفضولي؟ الرواية الشريفة تقول الشيء اللي ما موجود عندك لا تبيعه، وعدم صحة بيع الفضولي تقول لا تبع ما لا تملك. ايش معناها لا تبع ما لا تملك؟ لان الفضولي هو بيع ما لا املك. ابيع كتاب زيد، ابيع ثوب عمر، ابيع دابة بكر، هذا شي يسموه فضولي، بيع ما لا املك، لا املكه شرعا، ولست مأذونا في بيعه من قبل المالك، ولست وكيلا في بيعه من قبل المالك، ولست مأذونا شرعا في بيعه من قبل الشارع. هذا يسموه بيع الفضولي. فبيع الفضولي هو بيع ما لا أملك. والرواية ماذا تقول؟ لا تبع ما ليس عندك. فالرواية تتكلم بلحاظ، وبيع الفضولي يتكلم بلحاظ آخر. كيف تستدلون بهذه الرواية على عدم صحة بيع الفضولي؟ قال الشيخ الأعظم رحمه الله، قال الرواية الشريفة تقول لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع الشيء الذي هو ليس تحت يدك. شنو معناها ليس تحت يدك؟ يعني ليس تحت سلطانك ولا قدرة لك على تسليمه. وهذا كناية عن من؟ كناية عن الشيء الذي لا تملكه. فلا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما هو خارج عن سلطانك وما هو خارج عن قدرة التسليم. والشيء الخارج عن سلطانك والخارج على قدرة التسليم هو ملك الغير، هو ملك الغير. فتكون الرواية الشريفة إما ناظرة، ناظرة إلى بيع الفضولي، لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. بهذا التقريب، أكرر التقريب لآخر مرة، لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لم تتسلط عليه. ما هو الشيء الذي لم تتسلط عليه؟ مال الغير. فلا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لم تتسلط عليه، يعني لا تبع ما لا تملك. هذا هو معنى الفضولي. قال فإن عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه. لماذا؟ لعدم تملكه. فيكون قول النبي صلى الله عليه وآله مساوقا للنبي أو للنبوي الآخر، لا بيع إلا فيما يملك. فقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الأول لا تبع ما ليس عندك، إلما المساوق وإلما المساوي، لقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث آخر لا بيع إلا فيما يملك. بعد قوله صلى الله عليه وآله لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا في يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. بمعنى لا طلاق إلا أن يكون الزوج يملك البغ ويملك حق الاستمتاع، فإذا ملك من حقه يطلق، إذا ما ملك ما في طلاق. مو زوجته، امرأة أجنبية. لا بيع إلا في ملك، إذا تملك هذا العبد المملوك من حقك تبيعه أو تعتقه، لا عتق إلا في ملك. إذا تملك هذا العبد المملوك من حقك تعتقه إذا ما تملكه، لا عتق. كذلك لا بيع إلا فيما يملك. قال نفس الحالة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثانية هي رواية عامية أيضا، رواها المتقي الهندي من علماء العامة في كتابه كنز العمال، ورواها من علمائنا الشيخ الميرزا حسين النوري رحمه الله في كتابه مستدرك الوسائل. وأنت تعلم بأن روايات مستدرك الوسائل روايات ضعيفة، لأنها نقلت بعضها عن مصادر غير موثوقة، والبعض الآخر رويت عن عوالي اللآلئ، وأغلب روايات عوالي اللآلئ مأخوذة من روايات العام. عندك بعد دليل آخر، رواية أخرى تدل على عدم صحة بيع الفضولي؟ قال: ولما ورد في توقيع الإمام الحسن العسكري عليه السلام إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك. الشيء الذي لا يملك لا يجوز أن يباع. وملك الغير، شو ملك الغير؟ لا يملك، لأنك لم تشتريه ولم تستملكه، فتبيع على أي أساس؟ وهذه الرواية من حيث السنة الصحيحة، فإن طريق الشيخ الصدوق رحمه الله إلى الصفار، وهو الشيخ محمد ابن الحسن الصفار رحمه الله صاحب كتاب بصائر الدرجات، طريق صحيح. وطريق الشيخ الطوسي رحمه الله إلى الشيخ الصفار طريق صحيح أيضا. والشيخ الصفار هو الذي كاتب الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأجابه الإمام عليه السلام بهذا الجواب: لا يجوز بيع ما ليس يملك. وما عن الحميري، دليل آخر من الروايات الشريفة على عدم صحة بيع الفضولي، والمراد من الحميري محمد ابن عبد الله ابن جعفر. وما عن الحميري، إن مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله، هاي مسائل الحميري معروفة هواية بها أحكام شرعية، فيها أسئلة متعددة وأجوبة متعددة يعبر عنها بمكاتبة الحميري، ولكنها مع شديد الأسف ضعيفة من حيث السند، ولكن فيها أحكام كثيرة ومتعددة. قال فيها الإمام عليه السلام أن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. الضيعة، البستان الواسع، متى يجوز بيعه؟ قال الإمام صاحب الأمر عليه السلام: لا يجوز ابتياعها. يعني شنو ابتياعها؟ يعني ما يجوز اشتريها إلا منين اشتريها؟ من المالك أو بأمر المالك أو برضا المالك. أما إذا لم أشتري الضيعة لا من المالك ولم يأمر المالك ولم يرضى المالك، هذا شو يسموه؟ اشتريت الضيعة من غير المالك وغير المأذون وغير الوكيل، شو يسمي هذا الغير؟ الغير شو يسميه؟ فضولي. هو هذا الفضولي، هذا دليل أيضا يدل على عدم صحة بيع الفضولي. وما في الصحيح عن محمد ابن مسلم الوارد في أرض بثم النيل، النيل نهر من أنهر الحلة وهو أقرب إلى الكوفة وهو من الأنهر القديمة، اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، وأهل الأسياف جمع سيف وهو ما كان جرفا، جرف النهر، جرف الوادي، جرف البحر ماذا يعبر عنه؟ سيف. وأهل الأسياف يقولون هي أرضنا أو هي من أرضنا. فقال الإمام عليه السلام لا تشتريها إلا برضا أهلها. هذه الرواية محمد بن مسلم يسأل الإمام عليه السلام عن أرض بسم النيل، يعني في بداية نهر النيل، أرض زراعية، يقول اشتريتها، الذين باعوا للأرض يقولون هذه أرضنا نبيعها إليك. وأهل الأسياب الذين على جرفه يقولون هذه جزء من أرضنا، إذا تريد تشتريها تشتريها من عندنا. فمحمد ابن مسلم يسأل الإمام عليه السلام يقول ماذا أصنع؟ هل أصدق أهل الأرض اللي قاعدين فيها، أصدقهم بأنها أرضهم وباعوها لي، أم أصدق أولئك الذين يقولون هي جزء من أرضنا وهي لنا وأنا اشتريتها من دولة؟ فدعوة أولئك ماذا أصنع بها؟ الإمام عليه السلام قال لكم ترجع وتبحث وتتأكد، ومنين تشتريها؟ من المالك. روح ابحث من هو مالك الأرض، اشتريها من المالك ولا تشتريها من أي مدعي. فإذا ثبت عندك إن الذين باعوا هم الملاك اشتريها، وإذا ثبت عندك إن الذين باعوا ليسوا هم الملاك وإنما المالك هم أصحاب الأسياف فاشتريها من أصحاب الأسياف. المهم الإمام عليه السلام شريد يقول إلى محمد بن مسلم اشتري من المالك ولا تشتري من غير المالك، وهذا هو المطلوب في عدم صحة بيع الفضول. جيد. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بسم النيل اشتراها رجلون وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، فقال الإمام عليه السلام لا تشتريها إلا برضا أهلها. أهلها إذا ما رضوا واتشتريت من غير أهلها فالبيع باطل. وما في الصحيح عن محمد ابن القاسم ابن الفضل، وفي بعض النسخ ابن الفضيل، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان، يعني بني العباس، في رجل اشترى من امرأة من آل فلان اشترى بعض قطائعهم، فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال الإمام عليه السلام قل له يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملكه. أي رواية أيضا من حيث السند صحيحة على ما ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. رجل اشترى من امرأة من بني العباس، اشترى منها ضيعة لبعضهم. استئما ان المرأة باعت املاك بعض بني العباس، او ان المرأة باعت ضيعة لبعض الناس. على جميع الصور المرأة لا تملك الضيعة، الضيعة لغيرها، سواء كان غيرها من بني العباس او كان غيرها من باقي الناس. الذي اشترى الضيعة تكاتب مع المرأة بانها قبضت الثمن، وعلى اساس يعطيها الثمن بعد فترة، بس قال نتكاتب على قبض الثمن وهي قبلت. ثم سأل الإمام عليه السلام أنطيها الثمن لو ما أنطيها الثمن؟ قال الإمام عليه السلام لا تعطي الثمن وامنعها أشد المنع لأنها باعت ما لا تملك. إذا أي إنسان يبيع ما لا يملك ما تعامل وياه كما أتعامل مع البائع، بدليل لا يجوز لي أن أقبضه الثمن ولو كان الفضولي وهو يبيع ما لا يملك يصح بيعه، لقال الإمام قبضها الثمن. ولكن الإمام قال إياك أن تفعل، لا تقبضها الثمن. شنو معناها لا تقبضها الثمن؟ معناها تصرفها لا قيمة له. وقال قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لم تملكه، وكل من باع ما لا يملكه لا نتعامل معه تعامل البائع، وإنما نتعامل معه تعامل إنسان أجنبي. هذه هي الروايات التي استدل بها الشيخ صاحب الحدائق رحمه الله على عدم صحة بيع الفضولي. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يريد أن يناقش الروايات رواية رواية. يقول أول شيء نأتي إلى النبوي المستفيض، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله لحكيم ابن حزام، قال له لا تبع ما ليس عندك. كيف تدل جملة لا تبع ما ليس عندك كيف تدل على عدم صحة بيع الفضول؟ قال والجواب عن النبوي أولا وثانيا، كلامنا اليوم في أولا، أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية، يعني العين الخارجية. قول الإمام عليه السلام لا تبع ما، هاي ما شو نسميها الماء موصولة. قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع الذي ليس عندك. هذا الذي هل يراد منه العين الخارجية المشخصة أو يراد منه حتى الكلي في الذمة؟ لا يراد منه الكلي في الذمة. ليش؟ لا خلاف ولا إشكال في جواز بيع الكلي في الذمة، فالمنع من بيع ما ليس عندك لا يشمل الكلي في الذمة، لأن بيع الكلي في الذمة شبيه جائز وليس منهيا عنه. ولا بيع السلف، بيع السلف شنو بيع السلف وبيع السلف؟ بيع كلي في الذمة، بيع جائز أو ليس جائز، صحيح أو ليس بصحيح. نعم جائز وصحيح شرعا، فإنني أعطيك 1000 دينار وأشتري منك 1000 كيلو من الحنطة بعد 6 أشهر، بيع صحيح. إذا كيف يقول الإمام عليه السلام لا تبع ما ليس عندك؟ هذا الذي جئته أنا وقلت له بعني 1000 كيلو من الحنطة لمدة 6 أشهر وهذا الثمن 1000 دينار، يجوز له أن يبيع أو لا يجوز له أن يبيع؟ بيع سلم، بيع سلم يجوز، طبعا يجوز. فكيف يقول الإمام عليه السلام لا تبع ما ليس عندك؟ أقول المراد من قول الإمام لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع العين الخارجية المشخصة إذا لم تكن عندك، وأما إذا كان كليا في الذمة يجوز بيع ما ليس عندك لو كان كليا في الذمة. إذا ما هو المراد من ما الموصولة؟ العين وليس الكلي. واضح طالب أعيده. المراد من ماء الموصولة العين وليس الكلي، للإجماع والاتفاق على صحة بيع ماذا؟ على صحة بيع الكلي في الذمة وليس عندي. أنا بعدي ما زارع الحنطة بس أبيع من الآن حنطة على نحو الكلي في الذمة، ليس عندي بس أبيع لو ما بيع، أبيع على نحو السلف، على نحو السلف أبيع. إذن بل لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع عينا ليست عندك او لا تبع كليا ليس عندك. عينا غير معينة شلون يعني؟ هو كلي بالذمة شلون؟ جيب لي عين غير معين مثل دينار غير معين كلي في الذمة، هو هذا كلي في الذمة. كيلو حنطة غير معين هو هذا كلي في الذمة، شو هذا كلي في الذمة. الرواية ناظرة لا تبع عينا مشخصة بس مو عندك هي. بلي وقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، لا يمكن أن يكون هذا القول يشمل الكلي في الذمة الذي ليس عندك، لأن الكلي في الذمة الذي ليس عندك يجوز أن يباع في بيع السلام. إذن هي إما الناظرة إلى العين المشخصة التي ليست عندك، كتابك مشخص بس مو عندك، ثوبك مشخص بس مو عندك، الدابة مشخصة بس مو عندك. واضح هذا لو عيده. قال أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية الخارجية للإجماع والنص على جواز بيع الكلي. هناك إجماع وهناك نص على جواز بيع الكلي في الذمة كما في بيع السلم والسلم، هذا واضح. إذا ما هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك؟ ما الموصولة شنو معناها؟ يعني لا تبع عينان خارجية مشخصة إلا أنها ليست عندك. ومن البيعين شنو هي الرواية؟ لا تبع ما ليس عندك. ما عرفنا شنو معنى ما الموصولة؟ لا تبع شنو يعني لا تبع؟ البيع شنو المقصود من البيع؟ قال والمراد من البيع البيع لنفسه، يعني لا تبع لنفسك ما ليس عندك. وانا شو ذكرنا؟ قلنا مسألة الفضولي كم مسألة متفرعة، كم مسألة؟ مسألة الفضولي ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن أبيع كتاب الغير عن الغير دون أن يمنع عن الغير، والمسألة الثانية أبيع كتاب الغير عن الغير مع أن الغير قد منعني، والمسألة الثالثة أبيع كتاب الغير عن نفسي. أبيع كتاب الغير عن نفسي. فيقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ومن البيع في قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما ليس عندك تبيع علما، لا تبعه لنفسك لا عن مالك العين. فقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك شنو معنى يصير؟ معنى يصير يا زيد لا تبع الكتاب المعلوم المشخص، اذا هو ليس عندك لا تبعه عن نفسك. يعني انا مو لان عندي كتاب بس عد من الكتاب قد استعاره شخص الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وآله يخاطبني يقول لي لا تبيع الكتاب المعلوم المشخص، لا تبيع إذا هو مو عندك، لا تبيع عن نفسك. فما لي حق أقول لك بعتك كتابي بدينار، لأن الكتاب عند شخص وما أقدر أسلمك الكتاب. فالرواية ليست ناظر علما إلى أن أبيع كتاب الغير عن الغير، وإنما الرواية ناظر أن أبيع كتاب نفسي عن نفسي. عدم إمكانية تسليم الكتاب للمشتري مانعة منين؟ مانعة من تصحيح بيعك الكتاب، والكتاب ليس تحت يدي. شو المشكلة؟ يعني اللي يقول لحد الآن إن الرواية أجنبية عن الفضولي، هو هذا اللي يثبت هذا المعنى. قال لا عن مالك العين، وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء. جيد، البيع شنو المراد من البيع؟ لا تبع، يعني لا تبع عن نفسك. شنو المراد من البيع عن نفسك؟ قال إما مجرد الإنشاء، يعني لا تنشئ بيعا، لا تقل بعت الكتاب المشخص الخارجي إذا لم يكن تحت يدك لتبيعه، يعني لا تنشئ بيعا. قال فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه. يعني شلون؟ يعني احنا الان ثلاث مراحل صارت عندنا. المرحله الاولى فسرنا ما بمن فسرنا ما فسرنا ما بمعنى العين المشخص الخارجي، وفسرنا البيع بمن فسرنا البيع، البيع عن نفسك. وثم فسرنا البيع بمن؟ بالانشاء. فالنبي صلى الله عليه واله عندما قال لا تبع ما ليس عندك، اذا حللنا الجملة بما قرب المعنى الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله، تكون الجملة هكذا: يا زيد لا تبع، يعني لا تنشئ بيعا عن نفسك اذا لم يكن المبيع تحت يدك. اكو اطلاق، سواء كان المبيع ملكا لك او كان المبيع ملكا لغيرك، لا تبيع الشيء الذي ليس تحت يدك، لا تبيع، لا تنشئ بيعا فيما لو كان المبيع ليس تحت يدك، بس لا تنشئ بيعا علمًا عن نفسك. إذن هذه الرواية تكون ناظرة إلى أي مسألة من مسائل الفضولي. ثالثة والأخيرة، ثالثة، شنو هي الثالثة؟ أن يبيع كتاب الغير عن نفسه. إحنا كلامنا وين الآن؟ في أي مسألة من مسائل بيع الفضولي؟ المسألة الأولى، المسألة الأولى أن أبيع كتاب الغير عن الغير دون أن يمنع الغير، صح لو لا؟ كلامنا ما زال في المسألة الأولى، وغاية ما تدل عليه الرواية على هذا المبنى التوضيحي هي ناظرة إلى بيع الفضولي في المسألة الثالثة وليس في المسألة الأولى. قال فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه، وهي المسألة الثالثة، فلا يقع له، يعني لا يقع البيع علما للفضولي ولا للمالك بعد اجازته. ليش لا يقع حتى للمالك؟ لان هناك منع، لا تبع ما ليس عندك من البدايه، انشاء بيع من ريده. واما ان يراد، هذا البدايه، قال البدايه ان الظاهر من الموصول هي العين الشخصية، للإجماع والنص على جواز بيع الكلي، ومن البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين. وحينئذ فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، هذا وضحناه، وإما أن يراد ما عن التذكرة للعلامة الحلي رحمه الله من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه. العلامة الحلي رحمه الله ممن ذكر هذه الرواية الشريفة في كتابه تذكرة الفقهاء. العلامة الحلي رحمه الله يقول: أنتم تدعون أن المراد بالقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع، يعني لا تنشئ بيعا، لا تنشئ صيغة البيع. العلامة الحلي رحمه الله يقول: أنا أفهم من الرواية شيئا آخر، عندي دلالة، عندي قرينة. شنو تفهم؟ قال: أنا أفهم إن زيدا يأخذ كتاب عامر ويبيعه إلى بكر، ثم يذهب زيد إلى عمرو اللي باع كتابه، يقول له: عندك كتاب أريد أشتريه من عندك، يبيعني هذا، وقد لا يبيعه. فزيد يأخذ كتاب عمرو ويبيعه إلى بكر ويقبض فلوس. مثلا أخذ كتاب عمرو فباعه إلى بكر، أخذ كتاب عمرو فباعه إلى بكر بعشرة دنانير. بكر أخذ الكتاب وراح، ثم جاء زيد إلى عمرو قال له: بعني كتابك. هو بايعه، ما أخذه وبايعه وخلص وقابض الثمن. قال له: بعني كتابك. قال له: بيش؟ قال له: مثلا بتسعة، بثمانية. عمرو قد يبيع، يقول له: بعته، يعطيه ثمانية ويعطيه تسعة، قد يرضى دينار أو دينارين. ولعل عمر ما يبيع، ما يقبل يبيع. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: هيك معاملة لا تسوون، لا تسوون هيك معاملة، مو تبيع حاجة الغير وبعدين تشتريها من عنده وتحلل عملية البيع الأول من باب قد اشتريتها بعد ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وآله حسب تفسير العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة: لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما للغير قبل أن تشتريه، اشتريه وروح بيعه، أما أن تبيعه وبعدين تشتريه هذا مرفوض. هذا توجيها، هذا توجيه العلامة الحلي رحمه الله للنبوي المستفيض. قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره، يعني قوله لا تبع ما ليس عندك، جوابا لحكيم ابن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز. يعني بيع الشيء وبعدين يروح يشتري وبعدين يسلمه لمن؟ لمن باعه أولا، فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافا. يقول: لا خلاف في عدم صحة هذا البيع للنهي المذكور، قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، وللغرض من يا باب الغرض، لأن صاحبها يعني صاحب العين قد لا يبيعها. صحيح أنا أخذت زيد أخذ كتاب عمرو وباعه إلى بكر، النبي منع من هذا البيع، نهي لا تبع ما ليس عندك، الكتاب عند من؟ عند عمرو. إذا لو فرضنا الكتاب عند عمرو ما وصلت ولا أخذته، ولكن ذهبت إلى بكر قلت له: هل رأيت كتاب عمرو؟ قال: رأيته. قلت: بعتك كتاب عمرو. لأن قبلته. ثم أذهب إلى عمرو فأشتري منه الكتاب. يقول هذا منهي عنه. هو هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك. فإن الكتاب عند من؟ عند عمرو. أنت قاعد تبيع ما ليس عندك. أضف إلى بطلان هذا البيع لنهي النبي صلى الله عليه وآله، شنو أكو إياه؟ أكو إياه غرض. أنت بعت كتاب عمرو، من قال لك أن عمرا سوف يبيعك كتابه؟ لعله يبيع ولعله لا يبيع، فهناك غرر، فهذا البيع باطل للنهي وللغرر أيضا. انتهى. وهذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه. يا هي يا مثلا مسألة ثالثة، وقلنا بيع الفضول بكم مسألة؟ ثلاث مسائل: بيع الفضول عن غيره مع عدم منع الغير، وبيع الفضول عن غيره مع منع الغير، وبيع الفضول عن نفسه. هذه المسألة هي التي تبحث ديما، تبحث في هذه الرواية. وهناك روايتان أخرى لها ربط بمن؟ بالمسألة الثالثة، هي رواية خالد ورواية يحيى، يأتي بحثها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله، يعني انتقال المبيع إليه. المن إليه؟ بائع فضولي. بالشراء، يعني هو باع ومن ثم اشترى ما باعه. باع زيد باع كتاب عمر الى بكر، ومن ثم اشترى كتاب عمر. قال هذا باطل ما يصير. فقال: ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقال المبيع اليه الى الفضول بالشراء، فلا ينافي، يعني بطلان البيع، أهليته لتعقب الإجازة من المالك، يعني من المالك، من المالك، يعني من المالك الأصلي. يقول بمعنى البيع الأول الذي صدر من الفضول لا تشفع له إجازة المالك عندما باعه مرة ثانية. مو احنا بيعين صار عندنا، بيع الأول فضولي والبيع الثاني حقيقي. البيع الأول فضولي شلون؟ البيع الأول فضولي شلون؟ على يا صيغة، على يا صورة؟ أنا أخذت كتابك وبعته. بس حتى لو اجريت بيع، حتى لو كتابك بعد عندك، كتابك بعته، هذا البيع الاول. بعدين انا البيع الاول ارد اصحح، ما نحتاج ان املك الكتاب. فاذا ملكت الكتاب شي صح؟ يصح البيع الاول من يا باب بعت ما ملكت، فاجي اشتري كتابك منك وانت عن طيب نفس بعتني الكتاب. قال: بيع الكتاب الثاني هل يصحح بيع الكتاب الأول؟ حسب الرواية صحح أو ما يصحح؟ يقول لا يصحح، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تبع ما ليس عندك. هسه ورا ما منكت تقدر تبيعه، أما تبيعه قبل ما يصير عندك قال هذا مرفوض، هذا مو صحيح. هذا واضح إن شاء الله. قال: ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقال المبيع إليه بالشراء، يعني مو اشترى الفضول ومو اشترى الكتاب، نقول له صح بيعك الأول. قال: لا ما يصح بيع الأول، بيع الأول له، باع ما ليس عنده، ولا ينافي أهليته لتعقب الإجازة من المالك. الإجازة لما صدرت من المالك هاي مثل في أهلية من؟ أهلية البيع. نعم قد اشتريته وقد ملكته وأنت أهل أن تبيع، بس إيش وقت تبيع؟ بعد ما اشتريته، وليس بعد، وليس قبله، ليس قبل ما اشتريته. ثم قال وبعبارة أخرى، قال أوضح لك المطلب أكثر، نهى أو نهي المخاطب. من المخاطب؟ حكيم ابن حزام. نهي المخاطب عن البيع أو نهي المخاطب عن البيع دليل عدم وقوع البيع مؤثرا في حقه. يعني زيد الذي باع كتاب حمر قبل أن يشتريه، قبل أن يملكه، هذا البيع شبيه لا أثر له، حتى لو باع 10 مرات 100 مرة ما له أثر. انت قد تسأل سؤال تقول ومن قال لا أثر له؟ يقول لك نهي النبي، نهي النبي صلى الله عليه وآله كاشف عليه، من كاشف على أن هذا البيع لا أثر له. ولو كان هذا البيع له أثر لماذا يمنع منه النبي صلى الله عليه وآله؟ ليش يمنع؟ إذا بيع صحيح وإلى أثره لماذا يمنع عنه؟ فمنع النبي صلى الله عليه وآله كاشف عن أن هذا البيع لا أثر له. فقال نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوع البيع مؤثرا في حقه، فلا يدل هذا النهي على إلغائه. إلغاء من؟ إلغاء البيع بالنسبة إلى المالك، حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له، وقوعه له لمن؟ للمالك. وهذا المعنى، يا معنى المعنى الثاني، يعني معنى من؟ معنى العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة فسر لنا حديث لا تبع ما ليس عندك، ايش فسرت؟ يعني لا تبع كتاب الغير الموجود عند الغير، لا تبعه ومن ثم تذهب فتشتريه. قال وهذا المعنى اظهر من الاول. شنو المعنى الاول؟ فسر لا تبع بما فسر لا تنشئ صيغة البيع. قال وهذا المعنى اظهر من الاول، ونحن نقول به، به بمن نقول به؟ نقول بتفسير العلامة الحلي رحمه الله لهذا الحديث كما سيجيء. وين سيجيء؟ في المسألة الثالثة، لان هذا ناظر الى المسألة الثالثة. شنو المسألة الثالثة؟ بيع الفضول عن نفسه، ونحن كلامنا في بيع الفضول عن غيره. فيأتي هذا تمام البحث، أين يأتي؟ في المسألة الثالثة، وكلامنا ما زال في المسألة الأولى. وأما الرد الثاني على هذه الرواية يأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد.